النهارده احنا في لقائنا الاسبوعي مع مولانا فضيله العالم الجليل الشيخ محمود المصري هنبحث معه عن قوارب النجاه التي يمكن ان تنقذ الانسان من الغرق في متاهات الياس والاحباط. اهلا وسهلا بفضيلتك.
اهلا بك دكتور عمرو،
جدا بهذا اللقاء المتكرر المستمر.
الله يبارك فيك دكتور عمرو، والحمد لله على سلامة حضرتك، وبداية مبارك لحضرتك على نيل هذا الوسام الجميل كالشخصية الإعلامية الأولى في العالم العربي. ربنا يتقبل رب العالمين.
ربنا يكرمك مولانا، كرم حالك مولانا. كتير شايفين الصورة قاتمة، متشائمين بسبب حالة الاحتقان والأزمات الأخيرة، هل حضرتك متفائل؟
جدا. يعني اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما لازم نعلم ونسلم، وقلنا الكلام ده في الحلقه قبل الماضيه، ان دائما لازم نرفع شعار لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع، ونرفع شعار ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا ربنا سبحانه وتعالى لن يستفيد شيئا من خلافاتنا، من شقاقنا، من تعبنا، من عذابنا، لن يستفيد اي شيء. دايما عندنا امل، لان كما يقولون اذا جاءني الهم او جاءتني الازمه ما بقولش يا هم، ما بقولش يا رب عندي هم كبير، ولكن بقول يا هم عندي رب كبير عظيم حليم مدود يتودد الى عباده وهو غني عنهم. مصر ياما مرت باكثر من كده 1000 مليون مره دكتور عمرو، واللي يستقرئ التاريخ يرى ان مصر بالذات دوله ابتليت بازمات كثيره جدا. هنقول مش هنروح بعيد، هنقول في ثوره 25 يناير، كثير مننا كان يظن ان مصر هتبقى بحار من الدم، ورغم ذلك سلم الله عز وجل الثورة بعدد من الشهداء اللهم لك الحمد لا يساوي مثقال ذرة من الشهداء اللي سقطوا في سوريا او في ليبيا او غير ذلك. ربنا سلم مصر في 18 يوم بعدد من الشهداء، اسأل الله عز وجل ان يرزقهم الفردوس الاعلى وان يجمعنا بهم. لما مرت بعدها احداث كثيرة جدا، احداث مجلس الوزراء والعباسية ومحمد محمود ومسبير واحداث كثيرة جدا، كنا نظن ان مصر ولعت، كان الصورة التي ترى على التلفاز كنا نقول خلاص مصر انتهت، وكنت أسمعها من بعض الناس مصر انتهت، فكنت أقول له كلمة واحدة، أقول له مصر لن تنتهي ولو مرت أزمات الدنيا كلها على مصر، لسببين بسيط جدا جدا، لأن مصر ربنا سبحانه وتعالى وضع البركة فيها وليس حولها، كما قال جل وعلا فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام الطبري والقرطبي هي أرض مصر والشام، أرض مصر وأرض الشام ربنا وضع فيها غرس فيها البركة، ومحال أن تزول البركة إلا إذا زال الكون كله. دي حاجة. الحاجة الثانية دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال إن الناس لا تحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما عند مسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وصية النبي تضيع محال، محال إن المولى عز وجل يترك وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم تضيع. فمصر محفوظة. الصورة بتبقى ضبابية، الصورة بتبقى صعبة جدا، في خلاف في شقاق، لكن في النهاية صدقني والله العظيم يعني في النهاية لابد أن تستقر الأحوال في مصر بسبب حاجات كتيرة جدا جدا، من ضمنها أولا هي أرض بركة، ثانيا هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الناس الركع السجد، الناس الطيبين، الناس الغلابة، الناس البسطاء، الأطفال، الـ 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 العجائز، الناس دي ذنبها إيه؟ فبالتالي المولى عز وجل أكيد هيكون رحيم بالبلد دي، وأكيد هو على طول وعلى الأبد رحيم بهذا البلد المبارك. أنا عشان كده بقول لحضرتك يعني على سبيل المثال، إحنا النهاردة بنقول في أزمة في مصر فعلا بين فريقين، والفريقين اسمح لي أقول كلمة، أنا لا أتحدث كثيرا في السياسة، لكن عايز أقول كلمة كتعليق على إن اللي حصل ده أنا كنت أتوقعه من 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 عشرات السنين، لكن الصورة إزاي أنا معرفهاش، ده في علم الغيب. دكتور عمرو، أصعب حاجة في أي مجتمع إنك تقسم المجتمع. قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فالآية في القراءة الأولى تذكر الحال، والقراءة الثانية تذكر المآل، فالذين فرقوا فارقوا. شوف المعنى الجميل. إحنا من عشرات السنين وأنا أنادي، أنا من أكثر من 22 سنة في الدعوة، وكنت أنادي دائما في بين إخواني وأحبابي وبين كل أهل مصر، أرجوكم بلاش كلمة ده فصيل إسلامي وده فصيل غير إسلامي. الأمور ديت بتعمل احتقان في أي إنسان. هب إن أنا دكتور عمرو هب ان حضرتك انسان ملتزم ورغم من اهل السنة والى غير ذلك، وهب ان انا رجل على قد كبير او ان انا بصلي وقد اكون لا اصلي حتى، هل لو حضرتك انتقدتني وقلت لي انت ما تعرف حاجة من الدين وانا الاسلامي وانت غير الاسلامي، هل تعتقد حضرتك ان ممكن ربنا يلقي في قلبي حب حضرتك؟ ده محال، لان في النهاية انت بتنتقصني، انت بتشعرني دائما بالذنب، انت بتشعرني دائما بان انا اقل منك بكتير. كان الانصاف في هذه المسألة، وانا لا الوم الطرف الاسلامي ولا الوم الطرف الاخر، لكن انا الوم الطرفين. كان ليه ما يبقاش في تقارب؟ انت مصري وانا مصري، انت مسلم وانا مسلم، وحتى لو لم تكن مسلما فانت شريك في الوطن، في النهاية انت رجل من اهل بلدي. شوف القرآن كله يخاطب بهذه اللغة، جميع الانبياء والمرسلين، واقرأ بقى والى عاد اخاهم هودا، شوف لما بيدعون قال يا قوم، يعني شوف يا قوم، سيدنا شعيب يقول يا قوم، سيدنا صالح يقول يا قوم، يا قوم يعني يا أهلي، يا ناسي، يا عشرتي، يا أهل بلدي. شوف الكلام، مع أنه كان يستقيم المعنى لو أن سيدنا هود قال لقوم عاد لهم يا كفرة أو يا فاسقين أو يا كذا، لأن هم كانوا كفرة. طبعا ما فيش مقارنة، لما بقارنش بين حال وحال، لكن أنا بدي بس مثال فقط. فكان بيقول لقوم كفار ما هماش حتى يعني من عوام الناس، ما هماش مسلمين لكن من عوام الناس، لكن كان بيقولهم يا قوم. شوف، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يبقى إذن اللغة والحوار هي حتة يا قوم، يا أهلي، يا ناسي، مش أنا إسلامي وإنت غير إسلامي، لأن ده بيعمل فجوة. الفجوة دي ترتب عليها على مدى السنين الطويلة ديت، ان اصبح النهاردة في فجوة ما بيني وما بينك، في اي محطة خلافة تحصل ما بيني وما بينك هيحصل شقاق، هيحصل نزاع، هيحصل مشاكل كبيرة جدا، وده اللي حصل دلوقتي. محدش قادر يستوعب التاني، لان في النهاية انت اسلامي وانا غير اسلامي، في النهاية انت ليبرالي وعلماني وانا اسلامي، في النهاية لا انا قادر استوعبك ولا انت قادر تستوعبني. كنا ممكن نجلس كده وعلى كلمة سواء ونتفق مع بعض بكل ادب وبكل حب، ده وطننا ودي السفينة اللي احنا موجودين فيها، ولو غرقت هتغرق بينا جميعا. فتعالوا نتفق، تعالوا ننسى حظوظ النفس، وتعالوا نفتكر في النهاية ان مصر هي الباقية، وان لابد ان انا ايدي في ايدك، يعني سواء كنت اسلامي او ليبرالي او علماني او نصراني او اي حد موجود في ارض مصر، حط ايدي في ايدك عشان نبني مصر وعشان ننقذها من الوضع اللي هي فيها. هذكر قصة صغيرة اختم بها العنصر الاولاني بعد اذن حضرتك، ان مصر يعني احنا الان بنقول ده مصر بتتعرض لازمه، وفي فرقه ما بين فرقتين، فرقه بيقولوا انها اسلاميه وفرقه بيقولوا انها غير اسلاميه، وانا بقول لحضرتك برفض هذا المسمى تماما، بقول كلنا مسلمين وكلنا مصريين. عايز اقول حاجه، ان مرت ازمه بمصر ما كانش بقى مساله بقى ان فريق مش عارف يستوعب فريق، لا ده كان في كل اهل مصر بالمسلم بالنصراني الكل كان سيرحل عن مصر وكان سيترك مصر ولن يعيش فيها انسان واحد. كان بسبب ايه؟ لما فتح عمرو بن العاص مصر في عهد عمر بن الخطاب، فايه اللي حصل؟ ان كان في اهل مصر كان ليهم عاده في ذلك الوقت، عاده غريبه جدا، كان في شهر من اشهر العجم اسمه بؤونه، كانوا يجيبوا جاريه يعني بين اب وام، بنت يعني ياخدوها من امها وابوها بوزنها ذهب. وزن قد ايه؟ 50 كيلو، ندفع لك 50 كيلو ذهب، 70 كيلو، وهكذا. وبعد ما يشتروها من الاب والام ويدفع لهم الثمن الكبير ده، يقوموا طبعا بينقوا اجمل فتاه في مصر ويحلوها بالذهب والمجوهرات والحلي، ثم يلقونها في نهر النيل. ايه السبب يا دكتور؟
عرفت النيل؟
ليه؟ علشان النيل في الشهر ده بالذات كان بيجف، ما فيش ميه خالص، فعشان يرضوا النيل فكان يرموا للفتاة ديت من باب إرضاء النيل، علشان يرضى النيل عن أهل مصر فيفيضوا عليهم الماء. طبعا الكلام ده كله كان قبل الإسلام. فلما دخل عمرو بن العاص أخبروه، قالوا له إحنا بنعمل كذا في مصر، وتعودنا في الشهر ده بالذات لازم نعمل الموضوع ده. فقال لهم بكل بساطة إن هذا لا يكون في دين الله، وإن الإسلام يجب ما قبل، ده كلام ده شرك. لو أنت اعتقدت إن النيل ده بينفع ويضر من دون الله ده شرك أكبر، إنما أنا اللي أعتقده إن المولى عز وجل هو الذي ينفع، وإن النيل ده ما هو إلا جند من جنود الله وسبب من أسباب. فما كان منه إلا أنه انتظرني، قال له انتظرني لحد ما أخاطب أمير المؤمنين عمر. بعث له رسالة وقال له على حصل، فعمر بن الخطاب بعث له خطاب وقال له أنصفت يا عمر فيما فعلت، وإن الإسلام يجب ما قبل، وهذا لا يكون في دين الله، فإذا وصلتك رسالتي ستجد فيها بطاقة، كارت كده صغير، فاقرأ ما في البطاقة وألقيها في النيل. كلام ده دكتور عمر كان بالليل، كان بالليل وصلت الرسالة مثلا بعد صلاة العشاء، قرأ عمرو بن العاص الرسالة وتوجه إلى النيل مباشرة، وكان النيل كان جاف خلاص، فألقى البطاقة في النيل. مكتوب إيه في البطاقة؟ مكتوب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد. فإن كنت إنما شوف بقى الله أكبر. شوف بقى يقين الإنسان يا دكتور عمرو. لما أنا بخاطب جماد، تخيل حضرتك لما أنا بخاطب جماد فبيقول له من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك، إن كنت أنت بتجري جدعانة علي يعني كده من عندك وبتفيض علينا الماء كده جدعانة من عندك فلا تجري، إحنا مش عايزين ماء من عندك. وإن كان الله عز وجل الواحد القهار هو الذي يجريك فأسأل الله عز وجل أن يجريك. عمرو بن العاص ألقى البطاقة، تاني يوم أهل مصر كلهم بلا استثناء حضرين المخالي وهيرحلوا عن مصر، إن لا عيش لهم في مصر بلا ماء النيل. فإذا بهم يصبحون وقد فاض ماء النيل 16 مترا في ليلة واحدة، وقطع الله عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا. بل اللي كان بيحصل بعد كده إن عمر النيل ما جف بل كان بيفيض لغرض إنه كان بيغرق مصر كلها، لحد ما عملوا بحيرة ناصر والسد العالي. كل ده بإيه؟ بإخلاص نية في قلب طاهر، قلب عمر بن الخطاب، اتحط في الطاقة خاطب بها النيل. النيل ده جندي من جنود الله، ربنا أمره فيض يا نيل ما دام القلوب دي بتتوكل عليا وبتثق فيا. لو ان كل واحد فينا دكتور عمرو تخلى من حته انا عايز ايه وبص لمصلحه مصر وحط في قلبه حته اخلاص، والبطاقه زي كده اترمت مش في النيل بس، في النيل وفي الارض وفي المصانع وفي المستشفيات وفي الجامعات وفي كل الهيئات اللي موجوده على ارض الدوله، صدقني كل اجهزه مصر وكل مؤسسات مصر ستفيض بالخير، لأن القلوب بتفيض بالخير والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
هل هناك إشارات في التاريخ مولانا أو في القرآن الكريم لكيفية الخروج من الأزمات زي اللي بتحصلنا في مصر اليومين دول؟
الإشارات يعني سبحان الله.
أولا تفتكر هنخرج من هذه الأزمة بسرعة ولا؟
طبعا إن شاء الله هنخرج منها وهنفتكرها كده كذكريات. يعني دايما إيه؟ إحنا لما نقعد نبص دكتور عم على سبيل المثال مثلا إن حتى الأنبياء والمرسلين، شوف يعني الأنبياء والمرسلين كلهم ربنا سبحانه وتعالى نجاهم أشياء عظيمة جدا، الدعاء، اليقين، التوكل، الثقة في الله سبحانه وتعالى، الاستغفار والتوبة، أشياء عجيبة جدا. الأزمات دي هتعدي لأن هي في النهاية ما هي إلا، قلنا بكده بعد الثورة قلنا يا جماعة انتظروا توابع الزلزال، إزالة النظام السابق زلزال كبير ما هوش صغير يا دكتور عمرو، نظام ما كان حد يتخيل، إحنا كنا نخاف نحلم بيهم يعني كنا نخاف كده ننام نحلم مش فدي. فلما النهاردة يزال هذا النظام ده زلزال كبير جدا، فلابد من توابع الزلزال، الأشياء دي كلها ستزول. وأهل مصر الطبع اللي فيهم مهما بلغ العناد ببعضنا أو خلافات ما بيننا، اللي إن في الأصل فينا هو الطيبة وهو الرجوع للحق، وإن إحنا في النهاية برضو هنجلس على مائدة. لكن عايز أقول حاجة، بدل ما نسيب البلد تخش في غمار فتنة ثم نعود بعد ذلك، طب ما نعود من الأول. يعني أذكر مرة حصلت خلاف بين اتنين أنا أعرفهم، والاثنين قالوا هنرفع على بعض قواضي وهنعمل مشاكل. قلت لهم طب يا جماعه صدقوني والله العظيم وانا هذكركم بهذا الكلام، هترفعوا على بعض قواضي هتعملوا مشاكل وهتعادوا بعض، وفي الاخر والله العظيم هتتنازلوا عن القواضي وهتيجوا تقعدوا على نفس الترابيزه وهتتصالحوا وتبوسوا بعض. طب ما بالاول فعنده هما الاثنين، وبالفعل رفعوا على بعض قواضي وبهدلوا بعض، خسروا فلوس ودفعوا آلاف الجنيهات للمحامين وهنا وهنا. وبعد كل المشاكل والمصائب دي بعد 3 سنين جلسوا على ترابيزة علشان يتصالحوا ويتصافوا وتعارض ما بيننا وصلحنا على بعض. طب ما كمل أول، طب ليه نبهدل نفسنا وليه كل ده عشان إيه؟ فكل واحد كان بيقول كرامتي تذوب في كرامة بلدي، أنا على استعداد أهين نفسي وأقبل الطين وأبوس التراب زي ما بيقولوا، بس مصر ينصلح حالها، لأن أكيد مصر عزتها أعظم من عزتي أنا شخصيا، وكرامتها أعظم من كرامتي أنا شخصيا، وتذوب كرامتي وتذوب عزتي وتذوب حياتي كلها علشان بلدي تعيش. هم الناس اللي راحوا في 6 أكتوبر دولت في حرب 6 أكتوبر عاشوا من رمضان، مش كانوا مسلمين وكانوا نصارى وكانوا علمانيين وكانوا إسلاميين زي ما بيقولوا التقسيمة دي، أنا ما بحبش التقسيمة دي أصلا، لكن مش كانوا كلهم من نفس الفئات دي كلها؟ ورغم ذلك حد فيهم حس بالفرق ده؟ محدش حس، بالعكس كان الجندي بيرمي نفسه في عز التراب وعمال يزحف على الرمله وعلى التراب وعلى، مع انه هو في الامور العاديه بتاعته في حياته يقول لك انا ازحف على التراب ازاي كرامتي وعزتي، لا انما عشان خاطر مصر ده انا ازحف في التراب وازحف في الطمي وانزل في الخنادق وانزل تحت الارض والناس تدوس على رقبتي بس مصر تعيش. واللي قام رفع العلم، ولما شفنا المشهد الجميل ده اللي هو كانوا بيقولوا محمد افندي رفع العلم، محمد افندي ده اللي لما رفع العلم ده انضرب 36 طلقة رصاص وهو يعلم يقينا انه لا يمكن ان يسلم واحد طالع في أعلى تب عشان يرفع علم مصر، يقينا هتضرب، يقينا القناصة هتصطدني، ورغم ذلك مش مهم أتصفى جسم كله بس علم مصر ترفع.
الله، نطلع فصل إعلاني نرجع تاني نكمل حوارنا الجميل الممتع مع مولانا الشيخ محمود المصري بعد الفصل. مولانا كنا نتحدث في عن إشارات في التاريخ والقرآن لكيفية الخروج من الأزمات. كلمني عن قوارب النجاة اللي ممكن تنجينا من طوفان الأزمات الحالية اللي عايشينها.
الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم إن 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 الدنيا لا تخلو من الآلام ومن الابتلاءات. لكل فرحة طرحة، كما قال ابن مسعود: وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. لازم نعلم إن الحياة بطبيعتها جبلت على قدر، وإن الحياة بطبيعتها هي دار ابتلاء قبل أي حاجة. يعني لا نتخيل أبدا أن أي بلد أيا كانت، بصرف النظر بقى عن النظام اللي بيحكمها أو النظام الذي لا يحكمها، لا نتخيل أبدا أن بلد هتبقى جنة من جنات المولى عز وجل على الأرض. لابد من وجود ابتلاءات، ده رقم واحد لازم نعلمه. الحاجة الثانية، لابد أن احنا نعلم جميعا أن احنا كلنا مروحين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. فمدام أنا خلاص أنا في طريق ربنا سبحانه وتعالى، سواء طيار ليبرالي علماني إسلامي نصراني أي طيار في الدنيا، الكل مروح والكل ساقف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفهذا قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينها ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يبقى إذن في النهاية أنا عارف يقينا إن أنا مروح، وما دمت أنا مروح يبقى يقينا لازم إن أنا أتزود، وأتزود فإن خير الزاد التقوى. يبقى لازم أتزود بحاجة تنفعني وتشرفني. اليوم ما تتعرض الصحيفة بتاعتي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من ذرة، وإن كان مثقال حبة يعني في السماوات ولا في الأرض، يعني كل شيء في الدنيا كله سيوضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن أنا أعامل هذه الأزمات بأن أنا في النهاية أنا مروح، ولابد أن أنا أفعل الحاجة التي تبيض صحيفتي حينما ألقى الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكرنا قبل الفاصل قصة سيدنا عمر بن الخطاب معني لمصر، وقلنا إن الذي جعل المصريين في نجاة من هذا الأمر هو تقدير ربنا قبل أي حاجة، ثم الإخلاص الذي جعله الله في قلب عمر بن الخطاب. طيب، قوارب النجاة بقى، إننا أعلم النهاردة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إحنا النهاردة في بلاء، أخينا متفقين كلنا في بلاء، البلد كلها في ابتلاء شديد جدا، لانه ما هوش بلاء خاص انما هو بلاء عام بيصيب البلد كلها. طيب، هذا البلاء العام دوت حتى لو كان بلاء عام وبلاء خاص في وقت واحد، لان في ناس عندها مشاكل شخصيه بالاضافه لان هي كمان تعبانه من احوال البلد، يبقى اذا بلاء عام وبلاء خاص اجتمعوا على الناس، يبقى ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. فاول قارب من قوارب النجاه، والله يا دكتور عمرو محتاجين كلنا نتوب. فواحد يقول لي: طب هنتوب من ايه واحنا عملنا ايه عشان نتوب؟ أقول له: هو النبي كان عمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة كما في رواية البخاري وفي رواية مسلم 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى إنه كان يقوم يصلي حتى تتورم قدماه فتقول له منعش: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله، يبقى ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أذكر موقف عجيب جدا حصل في بني إسرائيل في عهد سيدنا موسى عليه السلام، انه حصل جدب وقحط، ودام حصل جدب وقحط يبقى البلد كلها ممكن تموت، الدواب والانعام والناس والدنيا كلها ممكن تموت. فما كان منهم الا ان قالوا: يا كريم الله، الا تدعو الله لنا؟ قال لهم: يلا نخرج للصحراء وندعو الله سبحانه وتعالى. فوقف موسى عليه السلام في مكان وكان معه 70,000 من بني اسرائيل، فقال: اللهم انشر علينا فضلك واحسانك واسقنا الغيث يا ارحم الراحمين. فاوحى الله اليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، ده واحد في 70,000 يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته، لأنكم أنكرتوش عليه، فبشؤم معصيته منعت من قطر من السماء. فقال: يا رب، عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه: يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. وقف موسى عليه السلام على صخرة عليه وبدأ ينادي: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالقرب. فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال: يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال: يا ربي أرني هذا العبد التائب الطائع. فقال: يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ومن الذي أدعوه وأدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. يبقى التوبة، التوبة دكتور عمرو محتاجين والله العظيم، أقسم بالله وأدين الله سبحانه وتعالى، احنا محتاجين لله. دي كل أهل مصر يقوموا يصلوا ركعتين لله سبحانه وتعالى بأن ربنا يرفع البلاء عن مصر. نجاة الأمة دكتور عمرو مش في أن أنا أقعد أتابع القناة الأخبارية 12 ساعة كل يوم وفي الآخر أقول إيه الهم اللي احنا فيه دوت. اقعد شوف الاخبار، ما بقولكش حرام ولا حلال، شوف الاخبار ان شاء الله حتى كل 3-4 ساعات شوف المستجدات، لكن ما تقعدش 12 ساعه قدام قنوات اخباريه وتسيب التسبيح وتسيب الاستغفار وتسيب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتسيب ركعتين تقوم تصليهم عشان ربنا ينجي مصر. شوف يعني حينما المولى عز وجل قال يعني كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله. سيدنا عيسى لم يقاتل يا دكتور عمرو، فين كانت النصرة؟ فين أنصار الله؟ قال فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. نصرة مصر نصرة إيمانية، إن احنا نقوم النهاردة نستغفر ونصلي ركعتين توبة، إن احنا نرجع لربنا، إن احنا ندعو. النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم عن سفينة نوح وعن قوارب النجاة، النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل كثيرة جدا كان محتاج فيها سفينة كسفينة نوح.
لو احنا النهاردة مولانا في يعني في عايزين لو في سفينة نوح خيالية وسط هذه العواصف، مين لازم يركبها وناخد معنا فيها ايه؟
طبعا بعد انا وحضرتك طبعا في ناس ان شاء الله ما لازم طبعا بقى السفينه يعني تبعنا بقى يعني كل انسان مخلص لمصر، كل انسان بيحب مصر لازم يركب في السفينه ديت، لان قلبه هيشيل خير لمصر ونفسه فعلا. يعني انا اعرف ناس يا دكتور عمرو والله العظيم متجردين تماما، عمره ما بص لمصلحته من البلد ديت على قد ما بيبص لمصلحه البلد ديت، اللي هو حتة ان انا افتكر ان البلد ديت ليها جميل في رقبتي بعد المولى عز وجل، فلابد من وقت ان انا ارد فيه الجميل ده. دي الارض اللي انا اتربيت فيها، دي الارض اللي اكلت وشبعت، دي الارض اللي اتعلمت فيها، دي الارض اللي انا نجحت فيها، اكيد ليها حق عليا. عشان كده بقول ان النبي عليه مر بمراحل كثيرة جدا، عند استضعاف المسلمين في ارض مكة كان في قارب، كان في سفينة نوح، ان النبي وقف كما عند الترمذي بسند صحيح وقال: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، فكان احبهم عمر بن الخطاب، اسلم عمر بن الخطاب وكان سفينه نجاه في ذلك الوقت، لان قلت نسبه ايذاء المشركين المسلمين في ذلك الوقت. تيجي بعدها سفينه النجاه بتاعت بيعه العقبه الاولى، تيجي سفينه النجاه بيعه العقبه الثانيه، تيجي سفينه النجاه بتاعت الهجره الى المدينه المنوره، يجي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة بدر والمشركين معدين الألف والمسلمين يدوب 314، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم ويدعو ويستخدم سفينة نجاة أخرى: اللهم إنهم عالى، اللهم إنهم عالى، فأطعمهم اللهم نعم حفاتهم فاحملهم، اللهم إنهم مرضى فداويهم، اللهم منصرهم، اللهم. فظل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فجاء النصر ونزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. يا دكتور عمرو، 10,000 مشرك محوطين المدينة، وخان يهود بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتحوا الأبواب الخلفية عشان يقتلوا النبي وأصحابه وكل من في المدينة. وإذا بالنصرة تأتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقف كما عند البخاري يقول: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فتأتي النصرة، تأتي سفينة نوح، وتأتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ويزلزل المولى عز وجل هؤلاء المشركين، وتأتي الريح فتكفأ قدورهم وتكفأ خيامهم. شوف دي، إذن محتاجين أن احنا عودة إلى الله سبحانه وتعالى. احنا لو قعدنا نفكر بمنظورنا البشري أن ربما يكون في مائدة حوار، طب حتى لو لم يكن هناك مائدة حوار، أليست القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ هو المولى عز وجل، وده حل عظيم جدا يا جماعة لابد أن احنا ننتبه إليه، حتى لو كان هناك خلاف ما بين جبهة وما بين جبهة أخرى، والاثنين وكل واحد مصر على رأيه، وإحنا شايفين مثلا، أنا بدي مثال، إن الطريق وصل إلى طريق مسدود، كل الطرق ديت، أليس هؤلاء جميعا الفصيلين قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ لو وقفنا ودعونا قلنا: يا رب يا رب، ألف بين القلوب يا رب، ألا يؤلف الله بين القلوب ويجلسه وفعلا يحط خطة وخريطة لإنقاذ مصر بفضل الله سبحانه وتعالى؟ دي قوارب عظيمة جدا يا دكتور عمرو. التوكل واليقين، احنا الوقت خلص ولا لسه؟
لا تفضل.
ربنا يبارك فيك. التوكل واليقين، سيدنا موسى دكتور عمرو لما راح يدعو فرعون، يدعو بإيه؟ يدعوه باللين اللي احنا كنا بنتكلم عنه وما زلنا وسنظل نتكلم عنه، اللين، ارفع شعار البسمة والرحمة، عامل الناس بـ 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 بشيء من الرفق والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده بيقول الكلام ده لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، النبي اللي رحوله كما عند مسلم، بيقول له: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ المشركين. فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله، النبي صلى الله عليه وسلم اللي ياما عفى عن المشركين، وإن شاء الله نعمل درس كامل عن صور العفو العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قد إيه
الحلقة القادمة إن شاء الله
نعمل نعمل حلقة عن العفو، حاجة صور والله العظيم دكتور عمرو، حاجة تسلق القلب. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه أبدا ولم يغضب لنفسه أبدا، كان يروح يخاطب الكافر، يجي له الكافر يقل أدبه عليه. تخيل حضرتك يعني 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 عتبة بن ربيعة يجي يقول للنبي كلام والله العظيم أنا لا أقبله على نفسي، فكيف أقبله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لي: يا محمد، ما رأينا شخصا قد كان أشأم على قومه منك. في حد يقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حاطط وشه في الأرض كده بكل حياء وسايبه يتكلم تماما، ما بيقطعوش. فقال: يا محمد، أخبرني، أنت خير أم أبوك؟ سكت النبي. أنت خير أم جدك؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: إن كنت خيرا منهم فأخبرني. شوف الكلام، وإن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدناه. يا محمد، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، إن كنت تريد المال أعطيناك من أموالنا ما تشاء، إن كانت بك الباءة وحب النساء، تحب الستات، تعال نزوجك من بناتنا ما شئت. وإذا بالحبيب المصطفى يقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ الله على الأدب، الله على الأدب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ أقسم بالله أنا لما قرأت الرواية دي أول مرة أنا لقيت عيناي دي رغرغت بالدموع. يا خبر أبيض، مشرك وجاي يقول لك الكلام ده يا رسول الله، وأنت بتدلعه بتكنيه، بتقول له: أفرغت يا أبا الوليد؟ وما ردش عليه دكتور عمرو بولا كلمة والله، قرأ آيات من سورة فصلت إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حط إيده على فم النبي قال له: أنشدك الله الرحم إلا صمت. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ عشان كده بقول شوف سيدنا موسى راح يدعو فرعون، شوف بيدعو بإيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سيدنا قتادة لما كان يقرأ الآية دي يقول: سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد وقال سبحان ربي الأعلى؟ إيه 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 الرحمة دي كلها؟ ورغم ذلك فرعون لم يستجب، وطلع الجنود وعايز يقتل سيدنا موسى ومن معه، ويوصل لشاطئ البحر بكل يقين وثقة. تخيل حضرتك لو إحنا مكان سيدنا موسى، وبيقولوا القوم بيقولوا إيه؟ إن لمدركون. فنقول: آه صحيح، ده قدامنا البحر ورانا فرعون، طب تعالوا، طب نعمل إيه؟ طب ندعو؟ طب نتصرف إزاي؟ لا لا لا، ما فيش كلام ده. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. والله يا دكتور عمرو قبل ما ينطق حرف النون في سيهدين، فأوحينا، بيسموها فاء النجاة، فاء السرعة، فاء الفرج، فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويدخل سيدنا موسى والشيء الطبيعي جدا اللي هو مش محتاج كلام من أي حد، الأرض طينية، الأرض بحر، لا يصبح طريق البحر يابسا كأنه متسفلت دلوقتي، فيعدوا يخش فرعون وجنوده ويغرقوا، ولما يغرقوا قوم فرعون قوم سيدنا موسى مش مطمنين من كتر الأذى اللي شافوه، من إيه مش مصدقين إن فرعون غرق، لا عايز نشوفه. فإذا بموسى عليه السلام يناجي ربه سبحانه وتعالى: يا رب أخرج لنا جسد فرعون. شوف بقى إخلاص الناس لله سبحانه وتعالى، فيأمر الله جندي من جنود البحر أن يلفظ جسد فرعون، مع أن في آلاف الأجساد موجودة، بس البحر عارف مين هو فرعون، البحر عارف مين اللي بيعبد ربنا ومين اللي بيكفر بربنا، الكون ده كله بيشعر. احنا واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم يا دكتور عمرو عميم بنذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، الزجاج دوت والترابيزات والكاميرات والدنيا كلها تسبح معنا بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لو أقسمت لحضرتك بالله إن المج ده بيسبح بحمد الله لكنت صادقا، لأن ربنا اللي قال كده: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. شوف قد إيه لما ربنا بيقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. قادر ربنا سبحانه وتعالى لو في قلوبنا يا مصريين شوية يقين، قادر ربنا يعدينا من الأزمات في خمس دقائق، قادر ربنا سبحانه وتعالى لو قمنا صلينا ركعتين قيام ليل النهاردة واستغفرنا وبكينا بين يدي الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سيدنا يونس لما دعاهم ورفضوا خرج وسبهم وألقي في بطن الحوت لأنه خرج مغاضبا ولم يستأذن ربه، والناس حسوا أن العذاب هينزل لهم بعد ثلاث أيام، خرجوا النساء والرجال والولدان حتى الدواب، ظلت تجأر إلى الله سبحانه وتعالى ورفع الله عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين. الله أكبر، كل ذه بتوبة، بتوبة كانت النتيجة حاضرة في ساعتها على طول. قادر ربنا لو شعب مصر آمن لله دي وبواجه الرسالة دي من خلال أخويا وحبيبي الدكتور عمرو، إن لو قمنا صلينا ركعتين قيام ليل واستغفرنا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ولجأنا إلى الله ودعينا إن ربنا يصلح ما بين قلوب المصريين، كلنا مصريين وكلنا ركاب سفينة واحدة، قادر ربنا سبحانه وتعالى تلاقي الساعة 10 الصبح كل الجهات دي كلها بتقول كلنا إيد واحدة عشان مصر، كلنا ايد واحده عشان مصر تعدي، عشان الغلابه دول ياكلوا، محتاجين الاعتصام والتمسك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، محتاجين نعتصم بقى. والله العظيم انا ممكن انسى حظ نفسه وهو ينسى حظ نفسه، ونفتكر حتى ولو مؤقتا ان البلد ديت محتاجه بس نعديها من عنق الزجاجه، وبعد كده يا سيدي اطلب اللي انت عايزه وتعالوا نجلس وبحب والله، وبعدين زي ما بيقولوا كده لما نجلس حتى على مائده الحب ارجوكم محدش يعاتب التاني، ترك المعاتبه من المروءه. انا لما كنت اقعد مع اتنين بتخاصمين يا دكتور عمرو كنت اقول لهم ليه اتفقوا طلب صغير قبل ما نتكلم ارجوكم، يقولوا لي اقول لهم محدش يعاتب حد، بس انا هذكر له هو عمل ايه وبعدين يا سيدي الله يبارك في عمرك اقعد كده اقول له والله يا اخي ان كنت اسأت الي فانا مسامحك، وان كنت اسأت اليك فارجو انك تسامحني. اقسم بالله الكلام ده يدق العنق، خلي اللي قاعد قدامك عامل كده مكسوف من نفسه ومتضايق ومخنوق، انا عملت فيه كده ازاي؟ ايه اللي خلاني عملت فيه كده؟ هو ايه اللي خلى عمرو بن العاص وحكيم بن حزام وخالد بن الوليد الثلاثه اللي اسلموا في عام الفتح واقفين قدام النبي عاملين كده، وعكرمة ابن أبي جهل الأربعة واقفين كده ليه؟ مكسوفين، مكسوفين لأنهم أساءوا للنبي، والنبي في كل اللحظات كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يجي يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله، محتاجين يا دكتور عمرو حاجة غريبة أو ممكن الناس تستغربها، محتاجين نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم أنا لا أمزح، والله العظيم أنا لا أمزح، أنا أكبر مشاكل في حياتي خلصت بعد تقدير رب سبحانه وتعالى بحاجتين والله يا دكتور عمرو وتجربه، واقسم بالله والله لا يجرب، بالاستغفار والصلاه على النبي. اصل الاستغفار ده مشكله الاستغفار او مشكله الذنوب عفوا ان انا ممكن اذنب ذنب فاعاقب بيه، ولاني ما تبتش فما زال العقاب مستمر، فلما استغفر الصحيفه بتبقى بيضة، انا تبت اليك يا رب انا رجعت لك، فالصحيفه تبيض، فالعذاب او العقاب اللي انا بتعاقب بيه بسبب الذنب هيزول لان الذنب اصلا زال. دي حاجة. الحاجة الثانية ان ورد في سنن الترمذي بسند صحيح ان ابي بن كعب صحابي جليل كان من الصحابة اللي النبي امر الصحابة ان يتعلموا على يده من القرآن، فابي بن كعب بيقول له يا رسول الله اني اكثر من الصلاة عليك، يعني اريد ان اكثر من الصلاة عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ انا في ساعه كده بقومها بالليل فبقعد اصلي عليك مثلا 10 دقائق واسبح 10 دقائق واحمد ربنا 10 دقائق وبعدين اصلي ركعتين، اجعل لك كم اجعلها من صلاتي؟ قال ما شئت، بس خد بالك فإن زدت فهو خير لك. قال له طب الربع؟ قال له برضو ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. الثلث، النصف، حد ما قاله في الآخر قال له خلاص يا رسول الله. إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله؟ رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة عجيبة جدا يا دكتور عمرو. قال له إذن لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله، إيه الكرم ده كله؟ يكفيني همي ويغفر لي ذنبي. عندنا شوية توكل ويقين يا جماعة. ده هاجر، هاجر كانت مصرية، هاجر اللي سطرت صفحة عظيمة جدا من اليقين على وجه الأرض في الدنيا دي كلها، كانت مصرية. اللي جالها زوجها سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولما بأمر من الله أمرها أن يتركها في مكة في بجوار البيت هي وإسماعيل، وسبها معها يدوب شوية مية وشوية طمر. قالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. وفي رواية قالت رضيت بالله جل وعلا. وظلت تسعى بين الصفا والمروة عشان تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، فيجعل المولى عز وجل هذا السعي منسكا للمسلمين إلى قيام الساعة. إيه الجمال ده كله؟ أهل اليقين وأهل التوكل على الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى نجاه الله عز وجل بالتوكل. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار أتيه جبريل كما عند البخاري ويقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. في لطيفة حلوة أوي دكتور عمرو هنا، حلوة أوي. إيه هي؟ إني حسب الله ونعم الوكيل كما ورد عند البخاري. قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كم كلمة دكتور عمرو؟
أربعة.
خد قدامهم أربع ثمرات. يبقى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، عدوا معايا بقى كده، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
الله،
ايه رأيك في الأربع ثمرات دول؟ أربع كلمات لشعب مصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف هتنقلبوا بإيه؟ بنعمة من الله، ربنا هيكرمكم، وفضل فوق النعمة. لم يمسسهم سوء، خلاص الأزمات كلها تعدي والدنيا هتبقى جميلة قوي. وبعدين واتبعوا رضوان الله، فرغ عمرك بقى لرضوان ربنا والجنة سبحانه وتعالى. وافتكر والله العظيم مهما مرت أزمات، أكبر أزمة في حياة المسلم مش إن مصر بس تعدي، إن أنا نفسي أعدي وأوصل جنتي. ما هو إيه الفايدة إن يحصل حل المشكلة وأنا بعيد عن طاعة ربنا؟ المشكلة هتتحل وأنا ممكن يعني أعاني من مشكلة بقى خاصة بي إن أنا بعيد عن ربنا. لا، ده العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن أعظم صورة للنصر حينما كنا نتكلم مرة دكتور عمرو عن سوريا، وربنا يا رب ينجيهم يحقن دماءهم يا رب العالمين. حينما كل مرة بنتكلم عن سوريا فقلت لهم يا جماعة النصرة الحقيقية مش إن أنتوا بس تنتصروا على بشار، لا، إن إحنا ننتصر على أنفسنا ونموت على الإيمان والتوحيد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نجمع ما بينها وما بين آية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله، لأغلبن أنا ورسلي. بس أنا لما قرأت في قصص الأنبياء علمت إن سيدنا يحيى ذبح، سيدنا زكريا قتل، سيدنا عيسى تعرض لمحاولة قتل إلى أن رفعه الله عز وجل إلى السماء، سيدنا موسى تعرض لمحاولة قتل، إنما عسلم تعرض لعشر محاولات قتل، كثير من الأنبياء قتلوا ومنهم من ذبح. أمال فين النصرة؟ قالوا أراد الله عز وجل أن يجمع لهم ما بين مرتبة النبوة والشهادة، يبقى نبي شهيد. كانت نصرة كبيرة قوي، كبيرة قوي، لأن ربنا محال أن يخلي ما بين أوليائه وما بين أعدائه. ربنا ما يمكنش أعدائه من أوليائه أبدا أبدا. الله ينصر أوليائه ويغضب لأوليائه سبحانه وتعالى. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غاضب للحبيب المصطفى وللصحابة في غزوة بدر بمجرد دعوة واحدة، نزلت الملائكة جبريل عليه السلام اللي شافوا النبي في صورته الملائكية مرتين سادا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، اللي قلب قرى قوم لوط خمس محافظات بلغتنا العصرية، خمس محافظات قلبها بجناح واحد من 600 جناح، ورفعها إلى السماء الدنيا، حتى قال ابن كثير حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم من كتر ما قربها أو من السماء، ثم جاء الأمر من الله فجعلنا عاليها سافلة. نزلت وعملت التجويف بتاع البحر الميت اللي موجود الآن، هي دي كرة قوم لوط اللي سقطت على الأرض. البحر الميت ده أنا لما رحت الزيارة للأردن كانت زيارة من أجمل زيارات حياتي، فلما رحت هناك شفت منظر عجيب جدا. هذا البحر أو ذلك البحر، العجب العجاب يا دكتور عمرو أن ليس فيه كائن حي بشؤم معصية قوم لوط، ما فيهوش ولا كائن حي. ولو خدت منه مية سقيت أرض زراعية تموت الأرض الزراعية، ولو واحد شرب من المية دي تجيله تسمم. تخيل حضرتك، ويا مية بشؤم معصية واحد. فمحتاجين التوكل. عايز اقول مثال عجيب قوي 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 في غايه الروعه. سيدنا يشع بن نون ده مين بقى؟ لما بنقرا سوره الكهف، ودي من السنه قراءتها في يوم الجمعه، سوره الكهف لما نقراها في اللي هو الفتى اللي كان مع سيدنا موسى وراح يقابل سيدنا الخضر، الفتى دوت هو يشع بن نون. لان ورد في سوره المائده قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الفتيين دولت مين؟ يشع بن نون وكالب بن يفنى. الاثنين دولت هم اللي قالوا يا بني إسرائيل خشوا وافتحوا بيت المقدس وتوكلوا على الله ما تخافوش. قالوا لا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. مات سيدنا موسى ولم يفتح بيت المقدس، وتولى بعده يشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل، خد الجيل الجديد من بني إسرائيل وراح يفتح بيت المقدس. الكلام ده امتى يا دكتور عمرو؟ كان يوم جمعه صباح السبت. خد بال حضرتك، بنو اسرائيل لا يفعلون شيء يوم السبت، يعني لو جم الاعداء يقتلوهم يوم السبت مش هيعملوا حاجه. طيب ويوم الجمعه بدات الشمس تتضيف كده للغروب، خلاص الشمس هتغرب، ولو غربت الشمس مش هيعرفوا يقاتلوا، ماذا يصنعون؟ فاذا بيشع بن نون، شوف الصوره الحلوه دي، نظر الى الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين فلم تغرب. ورد في ذلك الحديث عند الخطيب البغدادي والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. نقدر نخاطب النيل فيفيض، نقدر نخاطب الأرض فتخرج زرعها وخيرها. فعهد سيدنا موسى يا مصريين، سعاد سيدنا عيسى في آخر الزمان، حينما ينزل سيدنا عيسى ويتحصن بعباد الله سبحانه وتعالى في جبل الطور، ودي حاجة عجيبة جدا جدا، ان طبعا هو ينزل سيقتل المسيح الدجال ثم يظهر يأجوج ومأجوج، وربنا يأمره ان هو يتحصن بعباد الله المؤمنين في جبل الطور. في الوقت دوت هتخرج بركات الدنيا كلها بسبب ان احنا عايشين على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوشكن، وفي رواية والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. تخيل حضرتك يبقى معاك 2 مليون دولار زكاة مالك تروح تديها للفقير يقول لك أنا مش محتاجها، لأن سيدنا عيسى ظهر أو نزل، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني القيامة هتقوم، أخذ الفلوس أصرفها وتحاسب عليها. أعم ربنا برفيك حتى تكون تكملت الحديث، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله، يعني النهاردة أنا ممكن أتخانق مع واحد أعمل مشكلة معاه عشان 2000-5000 جنيه. لا ده حضرتك في عهد سيدنا عيسى لما ينزل لو اديتني مليار دولار أقسم بالله لا أقبله، لأن السجدة في الوقت ده أغلى عندي من كنوز الدنيا، لأن سألقى الله سبحانه وتعالى. في رواية أحمد ويأمر الله السماء أن تنزل بركتها ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل وترعى الأسود مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. إيه الجمال ده كله؟ وتذهب الشحناء وينشر السلم بين العالمين، ويعيش الناس أجمل وأسعد 7 سنين في الدنيا، ويروح يحج مع سيدنا عيسى، ثم بعد ذلك يتوفى سيدنا عيسى عليه السلام، ينزل عنده 33 سنة ويموت عنده 40 سنة. ولذلك أهل الجنة لما يخشوا الجنة يخشوا على سن سيدنا عيسى على سن 33 سنة. والله يا دكتور عمرو دعوة من خلال حضرتك ومن خلال برنامجك الرائع الهادف، محتاجين نقول لأهل مصر نقف شوية ونهدى شوية، وزي ما قعدنا نبحث عن كل الحلول نلجأ بقى لأعظم حل في الدنيا، نتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى. وأهل مصر أهل إيمان وأهل تقوى وناس طيبين وناس على الفطرة، ناس على الفطرة فعلا، محتاجين بجد نخاطب الفطرة فيكم. وكان مع
حضرتك كان ليه سؤال بس قبل ما اختم حواري مع حضرتك، في خبر جاي دلوقتي على الوكالة الألمانية بيقول هلع يوم القيامة يجتاح باريس وفرنسا تفتح مخبأ من الأهوال ب7 يورو.
الله أكبر.
والخبر بيقول فيما يشبه حالة من الهلع تجتاح فرنسا، قال مسؤول عن مخبأ شنوبورغ على مشارف بلدة هونسبرغ شمال شرق فرنسا على الحدود بين فرنسا وألمانيا أنهم سيفتحون مخبأ لمن يريد التحصن به ضد أحداث يوم القيامة. الذي يعتقد البعض أنها سوف تقع بعد غد الجمعة. وأوضح إيريك هالتر من اتحاد أصدقاء خط ماجينو اللي يضم عدد كبير من التحصينات والمخابئ على الحدود الفرنسية مع ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإيطاليا التي شيدت في أعقاب الحرب العالمية الأولى تحسبا لحدوث هجوم من هذه الدول على فرنسا أن المخبأ يمكن أن يوفر حماية للمتحصنين به في حال إذا ما اشتعل العالم فعلا. وتنبأ بعض ممن يسمون بالغيبيين أو أصحاب العلوم الروحية بوقوع يوم القيامة في 21 من ديسمبر الجاري الموافق بعد غد الجمعة، وذلك اعتمادا على تقويم لما خاطئ لما يعرف بتقويم حضارة مايا غواتيمالا حاليا. وسيفتح الحصن الخرساني أبواب الثقيلة بالفعل في تمام الساعة 8 مساء يوم غد الخميس بتوقيت وسط أوروبا ليسمح للراغبين في الاختباء به في البقاء هناك حتى الساعة 3 فجر يوم الجمعة. وسينظم أصدقاء هذا المخبأ الموجود تحت الأرض جولات إرشادية داخله لدفع الملل عنهم. فهناك مدينة تمتد على مساحة أكثر من 3 كيلومترات مربعة حسبما أوضح هالتر الذي يتوقع قدوم عدة آلاف من الراغبين في الاختباء بالحصن.
يعني الحقيقة أخبار جميل جميل ومضحك
غريب.
لأن لو تتذكر حياتي دكتور عمرو الحادث ده حصل عندنا في مصر في سنة 92 حينما قام الزلزال الكبير الذي كان في مصر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهل مصر يا رب من كل سوء. لو تتذكر حضرتك أن كان واحد طلع برضو ونشر وقال يا جماعة خذوا بالكم يوم 31 أكتوبر هو يوم القيامة. أنا أذكر في الوقت دوت أنا ما كانش معايا موبايل ساعتها، لكن كان تلفون البيت. التلفون ده لم يهدأ 24 ساعة في الرد على الناس، وكنت في هذا الوقت رغم ان انا ما بقدرش ارد كتير، لكن كرست وقت في هذا الوقت ان انا ارد على كل الناس ونوضح لهم يا جماعة يوم القيامة ازاي يوم 31 اكتوبر ده علم الساعة لا يعلمه سيد ولد ادم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فضلا عن ان النهاردة لو طلع مش هقول بقى واحد غير مسلم، لو طلع واحد حتى داعية من الدعاء وقال يوم القيامة ده يوم كذا، فهذا الانسان لا يقول الحقيقة، لان علم الساعة ده غيب لا يعلمه لا جبريل ولا ميكائيل ولا حملة العرش ولا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انا اذكر يا دكتور عمرو انا عامل كتابين في هذا الموضوع، عامل كتاب رحلة الى الدار الاخرة، ذكر فيها رحلة الدار الاخرة من الالف الى الياء، وذكر فيها علامات الساعة الصغرى والكبرى ولكن بلا شرح. لكن عامل كتاب حاليا اسمه قصة النهاية. قصة النهاية اشرح فيها قصة نهاية الكون ده كله من اول علامات الساعة الصغرى للعلامات الوسطى للعلامات الكبرى لمشاهد قيام الساعة.
نحن الان مرينا في علامات الصغرى ولا
نحن
الوسطى؟
الان دكتور عمرو احنا الان بالتحديد بالملي علامات الساعة الصغرى اللي انا استخرجتها في هذا الكتاب عدت 100 علامة. وعلامات الساعة الكبرى الثابتة هي 10 علامات كما ثبت في الحديث بالنص. العلامة الوسطى هي ما فيش حاجة اسمها علامة الوسطى، لكن احنا بنسميها كده ايه مجازا. العلامة الوسطى اللي هي ظهور المهدي عليه السلام. طبعا ده ان شاء الله ممكن ان شاء الله فيما بعد نبقى نعمله حلقات متكاملة مع حضرتك ان احنا نشرح للناس ونعرف الناس نهاية العالم. عايز اقول ان احنا الناس مش واخده بالها من حاجة، ان علامات الساعة الصغرى الناس فاكرة ان علامات الساعة الصغرى دكتور عمرو هتخلص كلها وبعدين تبتدي علامة الوسطى اللي هي المهدي ثم تبدأ العلامات الكبرى وتنتهي. الموضوع مش كده خالص. علامات الساعة الصغرى أغلبها خلص، وفي كتير منها بدأ وما زال مستمرا، وفي حوالي 6-7 علامات ستكون ما بين الثنايا علامات الساعة الكبرى. زي ايه؟ زي هدم الكعبة وزي رفع القرآن وزي الريح اللينة وزي حاجات كتيرة جدا جدا نبقى نذكرها بعدين ان شاء الله. دي من علامات الساعة الصغرى هتكون ما بين ثنايا، يعني مثلا يظهر المسيح الدجال مثلا ثم ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ثم يظهر يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك مثلا مباشرة تشرق الشمس من مغربها وبعدين الدخان وبعدين هدم الكعبة وبعدين الريح اللينة ورفع القرآن إلى غير ذلك. رفع القرآن والريح اللينة وهدم الكعبة دي علامات ساعة صغرى، ومع ذلك ستكون بعد 3-4 علامات كبرى هتكون ظهرت علامات كبرى. يبقى إذن في علامات ساعة صغرى ستكون ما بين ثنايا العلامات الساعة الكبرى. يعني مش لازم ان كل علامات ساعة صغرى كلها خلصت وبعدين نبدأ في الكبرى، لا، في علامات ساعة صغرى هتكون بين ثنايا علامات ساعة كبرى. فإذن لسه علامات ساعة صغرى ما خلصتش، أغلبها خلص، أي نعم على الأقل 90% من علامات ساعة صغرى خلص. علامات الساعة الوسطى سيدنا المهدي لسه لم يظهر. علامات الساعة الكبرى كاملة إلى 10 علامات لم تظهر ولم يظهر منها أي علامة، فكيف تقوم القيامة؟ يبقى إذن لا تقوم القيامة حتى نرى تلك الآيات العشر وآخرها نار تحشر الناس إلى محشرهم.
مولانا اسمح لي يعني في نهاية الحوار أن تدعو أن أؤمن خلفي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نستغيث بك ونسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم يا ربنا في هذه الساعة المباركة نسألك باسمك الأعظم أن تؤلف بين قلوب المصريين. يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب اجمع كلمة المصريين على كلمة سواء، اجعل قلوبهم على اجمع قلوبهم على كلمة سواء. اللهم أغف إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، أغف إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم. اللهم عجل بنصرهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير مولانا، وربنا يفتح عليك وينفعنا بيك دايما ودعاء إن شاء الله. وأنا مشكورك جدا جدا،
جزاك الله خير على حضرتك وأخلاقك دكتور عمرو، وألف مبروك مرة ثانية.
الله يكرمك.